أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الرواية التي يستدل بها على جواز المعاوضة على الميتة، وهي رواية الصيقل. وقلنا بأن الكلام يقع تارة في سندها وأخرى في دلالتها، وتم الكلام في المقام الأول، ووصل بنا الكلام إلى المقام الثاني وهو البحث عن الدلالة. والكلام فيها يقع في جهتين: الجهة الأولى تقريب الاستدلال بالرواية، والجهة الثانية الإشكال على الاستدلال بالرواية. أما الجهة الأولى فلم يتعرض المصنف في الكتاب إلى تقريب الاستدلال بالرواية على جواز المعاوضة على الميتة. وتقريب ذلك أن يقال بأن السائل في المكاتبة تعرض إلى سؤالين وشقين: السؤال الأول عن جواز البيع والشراء لجلود الميتة التي تصنع منها الأغماد التي تصنع منها الأغماد، أغماد السيوف، حيث إنه يشتغل هذا السائل في السيوف وشؤونه وما شاكل ذلك، ويسأل: هل يجوز البيع والشراء لجلود الميتة لكي تستعمل في صنع السيوف أو لا؟ هذا الشق الأول. الشق الثاني من السؤال: السؤال عن الصلاة في الثوب الذي يلبسه الصانع بحيث يكون عرضة للتلوث بالميتة، حيث قال: ويصيب بدننا ذلك ونحن نصلي في ثيابنا، فهل تصح الصلاة أو لا؟ الإمام في مقام الجواب عن سؤال السائل إنما أجاب عن الشق الثاني ولم يجب عن الشق الأول، فقال في مقام الجواب: يجب عليك أن تتخذ ثوبا للصلاة، حيث إن الثوب الذي تلبسه محل للعرضة التلوث بالميتة وهي نجسة، ويشترط في صحة الصلاة الطهارة، بل لا تصح الصلاة في أجزاء الميتة من جهتين: هم من النجاسة، من جهة موضوعية للميتة أيضا، حتى لو بأن الميتة طاهرة مثلا، لا، نفس أجزاء الميتة لا تصح الصلاة، شنو؟ لا تصح الصلاة فيها. فأوجب الإمام على السائل أن يتخذ ثوبا للصلاة، وسكت عن الشق الأول. فسكوت الإمام عن الشق الأول ظاهر في رضاه وتقريره بأن البيع والشراء على الميتة جائز، وإلا لو كان الشارع لا يرضى ببيع وشراء جلود الميتة لوجب التنبيه، لأنه يكون البيع والشراء خلفا لغرض الشارع، فكان يجب على الشارع التنبيه. وهذا ما ذكروه في علم الأصول في مسألة التقرير الذي ماذا هو حجة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ السنة، أي أن الإمام متى ما واجه واقعة معينة وكانت هذه الواقعة خلاف غرض الشارع وخلاف لأحكام الشارع، فيجب عليه التنبيه حفظا لغرض الشارع. فسكوت الشارع وعدم التنبيه على معارضته لهذا الشيء كاشف عن رضاه وإمضائه. والمفروض أن الإمام لم يردع من السائل عن ما يمارسه من بيع الميتة وشرائها، وهذا يكشف على أنه راض بما يفعل. فنتمسك بسكوت المعصوم الذي يستكشف منه الرضا والإمضاء. فيستفاد من هذه الرواية أن الشارع يجوز المعاوضة على جلد الميتة بدلالة شنو؟ بدلالة الإمضاء المستكشف من السكوت والتقرير. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى. أما الجهة الثانية وهي الإشكال على الاستدلال بهذه المكاتبة، ذكر الشيخ الأعظم في الكتاب إشكالين على الاستدلال بالرواية. الإشكال الأول، تقريب الاستدلال السابق مبني على أن السؤال الذي صدر من الصيقل وولده كان ناظرا إلى المعاملة والمعاوضة على جلود الميتة، وهذا يعني أن الضمائر الموجودة في الرواية في قوله فيحل لنا عملها، هي الضمير عملها وشراؤها وبيعها، هذه الضمائر حملها المستدل وأرجعها إلى جلود الميتة. فلما أرجع الضمائر الموجودة في الذيل إلى جلود الميتة بنى استدلاله، فقال السؤال عن عمل وشراء وبيع جلود الميتة، وهذا غير صحيح يقول الشيخ العظيم، بل أن الضمائر ومورد السؤال في الذيل هو عمل السيوف وبيع السيوف وشراء السيوف. فالسائل يقرر، هكذا يقرر السائل، يقول نحن نستعمل جلود الميتة، ركزوا في كلام شيخ، نحن نستعمل جلود الميتة أثناء صناعتنا للسيف بأن يجعل غمد، ولكن في مقام المعاملة وإجراء المعاوضة نبيع السيف المحتوي على الغمد المصنوع من جلد الميتة، فلم تقع المعاوضة على نفس جلد الميتة، لا معنى وقوع المعاوضة على نفس جلد الميتة، وإنما تقع المعاوضة على السيف المحتوي لجلد الميتة، وحينئذ لا تكون جلود الميتة مصبا للمعاوضة، لا كلا ولا بعضا، بل المعاوضة على السيف، على الحديد الموجود في هذا في هذه الآلة. فالرواية لم تفرض أن تمام العوض أو جزء من الثمن صار مقابلا لشنه؟ لجلد الميتة، بل أن غاية ما فرضته الرواية أننا ننتفع من الميتة بأن نجعلها شنو؟ غمدا، لكن في مقام المعاوضة هل يتعاوضون على جلد الميتة وعلى السيف؟ على السيف. وحينئذ لم تقع المعاوضة لا جزءا ولا كلا على جلود شنو؟ الميتة. فغاية ما يستفاد من الرواية أن الميتة يجوز الانتفاع بها، ولكن هذا لا يساوق جواز المعاوضة على الميتة. فنحن نفكك بين الأمرين، فمن جهة نقول يجوز الانتفاع بجلد الميتة حيث أن الإمام ما ردع عن هذا الانتفاع، فيجوز الانتفاع، ولكن مع ذلك نلتزم بحرمة المعاوضة على الميتة. فلا تتنافى هذه الرواية مع الروايات السابقة، لأن محل البحث ليس في الانتفاع، محل البحث في جواز المعاوضة وعدم جواز المعاوضة. ولهذا لو ترجعون إلى الصادر، كل الضمار كانت إلى شنه؟ إلى السيوف. قال شو جعل الرواية: إنا نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها، يعني غير السيوف، ونحن مضطرون إلى السيوف، وإنما غلاف السيوف من جلود الميتة. إلى أن قال: فيحل لنا عمل السيوف وشراء السيوف. تفتي المطلب؟ إذن وبيع السيوف وكذا. إذن محل المحل ومصب ماذا ومورد الرواية؟ عمل السيوف وبيعها وشراؤها، لا خصوص الغلاف، لا مستقلا ولا بعضا. فلم تجرى المعاوضة على شنه؟ على خصوص شنه؟ على خصوص جلد الميتة. فالإنسان إذا راح يشتري سيف يروح يبذل العواض، الحظ الحظ الجلد المصنوع من الغمد، بحيث يبذل العواض بإزاء جزء من الغمد، أو لا، أو أن الغمد حيثية تعليلية لارتفاع قيمة سوقية للسيف كما ذكروا في بحث المعاملات. إذا كان عندك بيت موجود على شنو؟ على البحر، هل أنت تبذل المال بإزاء هذه الصفة وهو كون البيت بإزاء البحر، أو لا، أن كون البيت بإزاء البحر حيثية تعليلية فارتفاع القيمة السوقية لنفس البيت، فأنا أبذل المال بإزاء نفس البيت، غايته أن كونه عند البحر أوجب ارتفاع القيمة السوقية لنفس البيت. هنا أيضا كون الغمد مصنوعا مثلا من جلود كذا ليس معناه يبذل بإزائه نفس المال، غاية أنه صفة قد توجب ارتفاع القيمة السوقية لنفس السيف، بحيث يبذل المال بإزاء نفس السيف. ولو تنزلنا، احنا نكمل يا شيخ، لو تنزلنا وقلنا بأنه يفهم من الرواية بأنه لا جزء من العواض يبذل بإزاء الغمد، فإن السيف مركب من حديد وغمد وما شاكل ذلك، فجزء من الثمن يبذل بإزاء نفس الغمد، وهذا يعني وقوع المعاوضة على الجلود، جلود الميتة. إن قلت لو قبلنا بذلك فغاية ما يستفاد من الرواية جواز المعاوضة على الميت عند الانضمام، عند الضميمة لا مستقلان، أي إذا انضمت الميتة إلى شنو؟ إلى ما يصح بيعه كالحديد وكالسيف جازت المعاوضة. ولا تدل الرواية على جواز المعاوضة الاستقلالية على نفس الميتة، نظير ما ذكروا بأن العبد الآبق يجوز بيعه مع شنه؟ مع الضميمة، بأن تضم إليه كتاب وقل بعتك الكتاب والعبد الآبق، حيث قالوا أن الضميمة مصححة لشنه؟ للمعاوضة، حيث أنه لا تصح المعاوضة على العبد الآبق، يعني لو ما تنتفع من العلم يرجع، فقالوا من بابل حل المشكلة نضم إليه ما نضم ما يصح بيعه إلى ما لا يصح بيعه، بحيث هذه التبعية كافية في صحة المعاوضة. هنا أيضا في المقام نقول: هب أنه أجريت المعاوضة على الغمد، إلا أنه إجراؤها من باب الضميمة مع باقي الأجزاء، وهذا لا يصحح جواز المعاوضة الاستقلالية على شنه؟ على الميت، على الميتة. إذن خلاصة المطلب، يقول الشيخ الأعظم: مورد السؤال في الرواية عن عمل السيوف، ولم تتكلم ولم تفرض الرواية أن البيع للميتة لا بعضا ولا كلا، فلا يستفاد من الرواية جواز المعاوضة على جلود الميتة. نعم يستفاد منها جواز الانتفاع بشنه؟ بالميتة، حيث أن الإمام ما ردع وسكت، ولكن هذا لا يتنافى مع ما قررناه في الأبحاث السابقة، لأن محل البحث في جواز المعاوضة وعدم جوازها، لا جواز الانتفاع وعدم جوازه. مثلا الخمر كما ذكروا إذا كان حق الاختصاص موجود فيه فإنه يثبت إليك ويصح الانتفاع من بحيث ترفع يدك عنه بإزاء قيمة، لكن ما تصح المعاوضة على نفس الخمر. إذن إذن يمكن نفترض جواز الانتفاع ولكن لا تصح المعاوضة. عود الكبريت المستعمل هذا أكثر مشهور، لا تجوز المعاوضة عليه لأنه لا مالية له، لكن تصح الانتفاع. ما يصح الانتفاع به؟ يصح الانتفاع منه. الزجاج المكسر يقولون لا مالية له فلا تصح المعاوضة عليه، لكن يجوز الانتفاع منه. وهكذا. ما رأيكم في كلام الشيخ؟ عجيب كلام الشيخ. كيف خلاف الظاهر؟ فيحل لنا عمل السيوف وشراء السيوف. هو شغلته، هو شغلته، شغلته شنو هو؟ هو إذا كان يصنع السيوف، إذا كان هو يصنع السيوف زين، يبيع الغملة يبيع السيوف. إذا يعني أنت تقول بالثانية الضميمة، تبيع بالضميمة. هذا مع البلي، هذا هو الإشكال الأول الذي ذكره الشيخ. الآن خلنا نقرأه وبعدين نذكر التعليق. قال ويمكن أن يقال، يعني ما جزم الشيخ، قال يمكن أن يقال. واضح تعبيره، يعني هم هذا ليس من باب الجزم لأنه في تأمل في الكلام. ويمكن أن يقال إن مورد السؤال عمل إن مورد السؤال عمل السيوف، يعني أرجع الضمائر في الذيل إلى السيوف، إلى السيوف بلي. فيحل لنا عملها، يعني عمل السيوف، وبيعها وشراؤها، لا خصوص الغلاف مستقلا ولا في ضمن السيف على أن يكون جزءا من الثمن في مقابل عين الجلد. إذن هذه الرواية لم تفرض المعاوضة، تعلقت بجلود الميت لا مستقلا ولا ضمن ولا ضمنان. واضح شيخنا العبارة؟ واضح شيخ عاد العبارة؟ شوف العبارة، يقول إن مورد السؤال عمل السيوف وبيعها وشراؤها، لا خصوص الغلاف مستقلان ولا في ضمن السيف على أن يكون جزءا من الثمن في مقابل عين الجلد، فغاية ما يدل عليه جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله غمدا للسيف، وهو لا ينافي عدم جواز معاوضته للمال. ومحل البحث المعاوضة ملئن الانتفاع. يقول ولذا، إذا ما تقبل كلامي أنا مثلا أجيب لك مؤيدات، ولذا جوز جماعة منهم الفاضلان في النافع، المختصر النافع، المختصر النافع للمحقق، الفاضلان العلامة والمحقق، هي اصطلاح الفاضلان، اصطلاح للعلامة المحقق والعلامة. خب في النافع، في المختصر النافع، إنكم في النافع أو مختصر النافع؟ إيه هو في بعض النسخ في مختصر النافع، أنه عادة يعبر عن كتاب الكتاب المحقق مختصر النافع، مختصر النافع مال الشرائع، مختصر الشرائع الإسلام، والإرشاد، الإرشاد لكتاب للعلامة. واضح. يقول ولذا جوز جماعة منهم الفاضلان في النافع والإرشاد على ما حكي عنهما الاستقاء بجلد الميتة، فجوزوا الانتفاع. يستطيع أن تستطيع أن تجعله في وين؟ في البئر، لأجل البئر، لأجل الاستقاء، تجعله ماذا؟ تجعله حبلا لكي تربط به مثلا شيء لكي تستقي من البئر. الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة والشرب، يعني لغير ما تشترط فيه الطهارة. واضح. فإذا ما عندهم مشكلة في الانتفاع بالميتة بما هي إن انتفاع. نعم إذا ما اشترط فيه الطهارة مسألة ثانية. يقول مع أنهم قائلين مع عدم قولهم بجواز بيع ففككوا بين مسألة جواز البيع وعدمه وجواز الانتفاع وعدمه. هذا هو الإشكال الأول الذي ذكره الشيخ الأعظم على الاستدلال بهذه الرواية. يلاحظ على ما أفاده قدس سره أنه لم يتفق معه أحد من الشراح بحسب تتبعي لجميع الشراح وغير الشراح الذين تعرضوا إلى الرواية، لم يتفق أحد مع المصنف في هذا المطلب، بل استعجبوا منه. وإن كان الكلام احنا صورناه كلام شنو لطيف دقيق صناعي، والوجه في ذلك أنه لا وجه لإرجاع الضمائر في الذيل إلى السيوف، بل إنما الكلام عن الغلاف، غلاف السيوف. فنحن نسلم بأن الضمائر في صدر الرواية قبل ذكر غلافها ترجع إلى السيوف صحيح، وأما بعد ذكر غلافها فإن الضمائر ترجع إلى الغلاف. وذلك لعدة شواهد. الشاهد الأول هو أن هؤلاء يبيعون السيوف، حيث أن عملهم صنع السيوف، فلا معنى أن يقال في السؤال فيحل لنا شراؤها وبيعها، يعني شراء وبيع نفس السيوف، حيث أنك إذا فرط بأنهم يصنعون السيوف فكيف أنهم يشترون السيوف؟ من يصنع السيف ماذا يفعل؟ يبيع السيف. من يصنع السرير؟ يبيع السرير. فالظاهر أن كونهم يصنعون السيوف أن بيعهم إنما يكون لماذا؟ للسيوف. وحينئذ هؤلاء حيث إن عملهم السيوف فما يترقب أن يبيعوه ويشتروه هو شيء خلاف صنعتهم، وهو شنه؟ جلود الميتة التي تصنع منها الأغماد، لأن جلود الميتة يبيعها القصابين وما شاكل ذلك. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني الأقوى من هذا الشاهد، إذ يمكن الدغدغة في هذا الشاهد، إذ قد يقال أنه من يصنعون الآن من يصنعون مثلا الأسرة يشترون الأسرة دست دوام، واضح، يشترون الأسرة فيبيعونها بعد ذلك. من يصنع الشيء لا يمنع أنه شنو يشتري الشيء ثم يبيعه لأجل الاستر، بل هذا عادة موجود في زمان. عادة يصنعون الأسرة، يصنعون الخشب، الذين يصنعون الحديد يشترون الحديد لكي ماذا؟ يسقلونه ويستفيدونه ثم يبيعونه بثمن أغلى. من يشتري التلفزيون، من يبيع التلفزيون يشتري التلفزيون لكي ماذا؟ يصلحه وما شاكل ذلك. فهذه القرينة يمكن الدغرغ فيها عليها. الشاهد الثاني قرينة السياق شيخنا، شوف يقول فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها، مس فجعل البيع في سياق المس بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في الثياب، وإنما يصح السؤال عن مسألة المس لنفس السيف أو لشنو؟ للغمد، للغمد الذي يصنع من جلود الميتة. ما لي ترقب سؤال السيف لأن السيف مو نجس، ما أحد يقول نجاسة، يعني مشهور ارتكاز، ما في واحد من الفقهاء فقط، وأرد عليه بأن الارتكاز المتشرعي على خلافه. الارتكاز المتشرعي قام على أن السيف طهر، بل في روايات تدل على طهارة السيف، طهارة الحديد. في أحد الفقهاء كان في زمان معين يرى نجاسة السيف في العراق وطردوه من العراق. واضح، قال أنت يعني تقول بأنه مقام العباس نجس، وقعد تناقش وياه قال أنت تقول العباس نجس، مقام العباس نجس لأنه مصنع الحديد، فقال نجس، قال بلي نجس، صارت على ضجة طرده من النجف. المهم في زمان غابر من السنين. إذن عندما ذكر ملئ البيع والشراء في سياق المس، فالضمير الذي في المس ظاهر عرفنا نفس الضمير في البيع وفي الشراء، وحيث أن ما يترقب السؤال عن مس جلود الميتة أي مس الغلاف المصنوع من جلود الميتة، فالظاهر عرفنا أنه الضمير في عملها وشرائها وبيعها في نفس ماذا؟ في نفس الغامد المصنوع من شنه؟ من جلود الميتة. إذن لا يمكن إرجاع الضمير بحسب سياق الرواية إلى شنه؟ إلى مسألة شنه؟ إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة السيف. هي الشاهد الثاني. الشاهد الثالث أنه توجد عندنا رواية أخرى حيث أن الصيقل وولده لما سألوا الإمام الرضا في هذه الرواية كرروا السؤال على الإمام الجواد، وإذا رجعنا إلى الرواية الثانية الموجودة في الوسائل الجزء الثالث صفحة 489، الجزء الثالث صفحة 489، وأيضا في مورد آخر صفحة 462، حيث إن الصيقل يحكي ما حصل بينه وبين الإمام الرضا. فإذا لاحظنا حكاية الصيقل وولده لما حصل بينه وبين الإمام الرضا، لم يبق لنا شاك على أن السؤال إنما هو عن الأغماد غمد السيف لا على نفس السيف. فإن كان هناك وجه للتشكيك في هذه الرواية في إرجاع الضمير، فتوجد عندنا قرينة تشهد على أن محل مصب السؤال في هذه الرواية هو الغمد. تلاحظوا الرواية نفس الصيقل، نفس الصيقل يقول أنا كتبت إلى الرضا، نفس الجزء الثالث في وين؟ في ماذا؟ في الوسائل، في باب النجاسات. يقول كتبت إلى الرضا أني أعمل أغماد السيوف، هي ما تهمنا بعدين بعد المطلب، من جلود الحمر والميتة، من جلود الحمر الميتة، واضح؟ فتصيب ثيابي، هل تصيب ثيابي؟ هذا هو فارض أصلاً أنه قاعد يعمل أصلاً في الرواية أغماد السيوف، مو نفس صنع السيوف، أصلاً قاعد هو يفرض أنه وش عمله؟ أغماد السيوف. إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة، فتصيب يعني جلود الحمر الميتة ثيابي، فأصلي فيها، فكتب إلي الإمام الرضا اتخذ ثوبا لصلاتك. قاعد يحكي اللي صار بينه وبين الإمام الرضا، فإذا هو واضح أنه وين كان مصب سؤاله؟ أن الثوب تصيبه شنو؟ جلود الحمر الميتة. فكتبت إلى أبي جعفر الثاني، يريد ترخيص رحمك الله، سمع أن الإمام الجواد يرخص الشيعة في الخمس، واضح؟ لا، يريد أنه يريد ماذا؟ يريد حتى هالمقدار ما يقدر يغير ثيابه، ما عنده ثياب، كل مرة يصعب عليه حصال لكل صلاة يغير ثيابه ثم يقلع ثيابه، يقول لا. يقول فكتبت إلى أبي جعفر الثاني الجواد إني كنت كتبت إلى أبيك بكذا وكذا، فصعب ذلك علي أنه كل مرة أبدل شنو؟ أبدل الثوب، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية، غيرت شغلتي، كنت أصنع بشنو؟ بجلود ملميتة، بجلود الحمر الوحشية. فأنت وش تبي يعني؟ قال ما كتب بس خرف، صعب علي، يعني واضح بعد بترخيص. فكتب عليه السلام إلي كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله، صبر كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله، فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا، مرخص هناك، غيرتك أن تعمل وحشيا ذكي فلا بأس. إذن يستفاد من هذه الرواية أن مصب السؤال الذي كان بين الصيقل وولده مع الإمام الرضا هو شنو؟ هو أغماد السيوف. ولا ينبغي أن يقال أن هذا إشارة إلى شيء آخر، كما ذكر السيد الإمام يقول فإن الظاهر أن المكاتبة، صفحة 75، يقول فإن الظاهر أن المكاتبة المشار إليها في هذه الرواية هي المكاتبة المتقدمة، حيث كان أن في الرواية مو أبو قاسم، ابن أبي قاسم، ابن أبي القاسم الولد، يقول حيث كان ولد أبي القاسم من جملة المكاتبين. واحتمال كون القاسم الصيقل غير ابن أبي القاسم الصيقل بعيد، بعيدون، واحد يقول لها رواية غير لها الرواية، وذا هذا كلام ما يفيد في الفقه، هذا يفيد في وين؟ في الاحتمالات العقلية. إذن هذه الرواية الظاهر منها أن السؤال عن أغماد السيوف، فحينئذ يأتي الإشكال الثاني. فقط احنا عمقنا كلام الشيخ، غاية ما يستفاد من الرواية لو قبلنا بها شنو؟ جواز المعاوضة على شنو؟ على جلود الميت بالضميمة في الضم، ولا تدل على جواز المعاوضة استقلالا. فقد يقال لا يمكن التمسك بهذه الرواية لإثبات جواز المعاوضة الاستقلالية. هذا هو الإشكال الأول الذي ذكره الشيخ وما يرد عليه، ولم أرى أحد وافق الشيخ، ولا قال ويمكن، ولهذا قال يمكن أن يقال، يعني هم الشيخ عنده تردد في هذه المسألة. الإشكال الثاني الذي ذكره الشيخ يقول لو تنزلنا وقلنا أن مصب السؤال هو عن الغمد المصنوع من جلود الميتة، وإن البيع والشراء هو بلحاض جلود الميتة، سلمنا بما تقولون، إلا أن الاستدلال بها مبني على دلالة السكوت على الإمضاء، إذ تقريب الاستدلال كما ذكرنا ماذا كان؟ أن سكوت المعصوم وعدم تعرضه للجواب عن الشق الأول يستكشف منه الرضا، وحينئذ نتمسك بشنه؟ نتمسك بالرواية لأنها تدخل في تقرير المعصوم. يقول الشيخ الأعظم نحن نسلم بالكبرى، صحيح أن السكوت يستكشف منه الإمضاء ككبرى كلية، ولكن إنما يصح هذا الاستكشاف إذا تمت الشرائط الموجبة للملازمة بين السكوت والإمضاء. ولهذا حيث إن الدليل دليل لبي وهو السكوت، فأقل خدشة وأقل احتمال عقلائي يرد في البين يمنع الملازمة بين السكوت والإمضاء، لأن الدليل دليل لبي. فمتى ما فرضنا وجود احتمال عرفي يمنع من هذه الملازمة لا يصح الاستدلال بماذا؟ بالسكوت لاستكشاف الرضا والإمضاء. وهنا الشيخ ذكر من باب الفتوى دون الشاهد أن في هذه الرواية التقرير والسكوت غير ظاهر في الرضا، وليس إشكال إشكال كبروي. واضح أن الشيخ العظم يرى الكبرى، إنما الإشكال شنو؟ صغروي. فلا وجه لما أشكل على الشيخ من كثير من الشراح أن هذا يتنافى مع ما قرر في الأصول وما قرره الشيخ من كبرى أن من الأدلة السنة، والسنة هو التقرير. الشيخ ما يناقش في الكبرى، يقول بأن الدليل حيث إنه لبي فلا بد أن تكون الملازمة تتم فيها الشرائط. فما هو الوجه المانع من استكشاف الإمضاء من السكوت يا شيخنا؟ يمكن أن يبرز في المقام عدة موانع، للمانع من استكشاف الرضا من السكوت. الأول، المانع الأول، قد يقال بأنه هناك فرق بين أن الإمام يواجه واقع في الخارج ويسكت، وبين أن يسأل سؤال فيعرض عن الجواب. فتارة الإمام يرى شخصا يشرب الفقاع في الخارج، يشرب فقاع وسكت، فيقال بأن سكوته رضا، حيث أنه لو كان شرب الفقاع يصطدم مع نظر الشارع لوجب التنبيه والرادع، لأن هذا يهدد أغراض الشارع، ولكنه سكت. وتارة يأتي السائل ويسأل ويقول هل يجوز شرب الفقاع، والإمام يعرض عن الجواب. فهل الإعراض عن جواب السائل يستكشف منه الرضا بما يفعل؟ من الواضح أنه لا. فمثلا إذا فرضنا أن السائل سأل سؤالين، فقال هل يجوز لي أن أشرب الفقاع وهل يجوز بيعه، فقال الإمام لا يجوز البيع وسكت عن السؤال الأول، فهل مجرد سكوت الإمام عن جواب سؤال السائل يكتشف منه أنه يرضى بأن السائل يشرب الفقاع؟ فإن هذا غير صحيح، وليس هذا من المتفاهمات العرفية. فلو أنت أرسلت إلى فقيه رسالة فيها سؤالين وأعرض عن سؤال وأجاب سؤالا آخر، فهل يقال سكوته عن السؤال الأول يكشف على أنه رأي الفقيه في المسألة الجواز، حيث ما قال أن لي حرام؟ والمفروض في مقامنا أنه في المكاتبة السائل يسأل سؤالين شقين، الإمام لمصلحة رآها أعرض عن الجواب عن السؤال الأول، وهو ما يتعلق ببيع وشراء الأغماد السيوف، وإنما وجهل وأجاب عن السؤال الثاني. فلعل الإمام أعرض عن جواب السؤال الأول لمصلحة يراها. ولهذا ورد في الروايات الصحيحة عندنا أن عليكم المسألة وليس علينا الجواب. أنت عرفت تسأل، قد أنا ما أجيب لأجل وجود مصلحة. فلعل الإمام رأى مصلحة لم نطلع عليها فسكت ولم يجيب. المهم أن مجرد الإعراض عن جواب السائل لا يستكشف منه الإمضاء، فلا يصح قياس المورد بمورد ما لو واجه الإمام واقعة خارجية. هي الإشكال الأول، وليس علينا الجواب. علينا الجواب، بل رواية صحيحة، عليكم أن تسألوا، بس مو وظيفتنا نجاوب. قد أنا ما أجاوب لأجل مصلحة، أسكت عن الجواب. خب، الإشكال الثاني أو المانع الثاني في المقام، بأنه لعل فرض السؤال فرض الاضطرار كما فرضه السائل، حيث قال ونحن مضطرون إليه. فلو سلمنا وقلنا بأن سكوت المعصوم يستكشف منه الرضا، ولكن إنما يستكشف منه الرضا بلحاظ الحكم الشرعي ما لم يرد عنوان شنه ثانوي، والمفروض أن السائل فرض الضرورة ونحن مضطرون إليها ونحن محتاجون إلى جوابك لضرورتنا إليها، فكانهم فرضوا أنهم مضطرون أن يصنعوا الأغماد من جلود الحمر، ماذا، من جلود البغال والحمير الميتة، وحينئذ الإمام عندما سكت وماذا وقال بأنه هذا أنا أجوز ذلك. خب أنتم فرطون طول شويةكم بعد أنتم أو إيش تبغى أجاوب؟ أنت مضطر وإيش أجاوب عليه وإيش أجاوب قل لك يعني. خب فإذا فلهذا قال إذا تقول أنت مضطر اتخذ ثوبا لصلاتك. كان هجمة يقول لك كذي ما أجاب عن الشق لا وكان فرض فرض. فقال إذا أنت تقول أن مضطر إلى ماذا فلتجعل ثوبا لصلاتك بس. إذن حيث إن نظر الرواية نظر العنوان الأولي فلا معنى لاستكشاف الإمضاء بلحاظ الحكم الأولي ومحل البحث أي حكم؟ الحكم الأولي لا الحكم الثاني. هاي السؤال الثاني هاي المانع الثاني. المانع الثالث أصلا قد يقال بأن مصب السؤال من أول الأمر هو حكم الصلاة في الثوب مو مسألة شنو صناعة أغماد السيوف أو بيعها أو شرائها. إذ تقريب الاستدلال كان مبني على وجود كم سؤال؟ سؤالين. في الحقيقة قد يقال بأنه بالتدقيق لا يوجد إلا سؤال واحد وهو حكم الصلاة في هذا الثوب الذي استعمل في أثناء صناعة الأغمار وما شاكل ذلك. لاحظوا ارجع للرواية قال فيحل لنا إذا قلنا يحل لنا عملها ظهرنا سؤال مستقل بس انت كمل الرواية فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا ونحن نصلي في ثيابنا. يعني والحال أننا نصلي في ثيابنا. إذن هذا السؤال مو سؤال مستقل إنما سؤال طريقي إلى شنه إلى الصلاة في الثوب. إحنا نصلي في ثيابنا مو جاي يفرض سؤالا هل يجوز لنا أن نعمل. سؤال الثاني إذا عملنا ماذا نفعل في أثناء الصلاة؟ قال لا سؤال فيحل لنا عملها وشراؤها ومسها بأيدينا. قبل المس بالأيدي أحد يسأل عن المس بالأيدي حرام شرعا يعني المس. لو كان السؤال عن السؤال استقلالي لا معنى أن المس يسأل بالمس باليد حرام لا مو حرام. إذن هذا سؤال طريقي يقولون سؤال طريقي لأجل الصلاة وحينئذ يكون مصب سؤال السائل من أول الأمر أز أول من أول الأمر إنما هو عن حكم الصلاة في ماذا في الثوب الذي يستعمل أثناء الصناعة وبلحاظ مطابقة الجواب للسؤال. ما لعلق إمام يتكلم عن شنو عن البيع إذا مقتضى مطابقة الجواب للسؤال يتكلم عن ما هو مصب السؤال وهو الثوب. فقال اجعل ثوبا لصلاتك. نعم الرواية الثانية أيضا تكلمت عن شنو عن الصلاة ولقال إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فأصلي فيها. هل لك كتبت إلى أبوك؟ هذا لك كتبت إلى أبوك قال فكتب لي اتخذ ثوبا لصلاتك فكتبت إليك كذا. ما قائد بسأل أصلا عن شنو عن صناعة الأغمار وما شاكل ذلك. ومن هنا ما في إعراض من أول الأمر السؤال كان عن سؤال ضيق فالجواب على طبق السؤال. ومن هنا قد يقال بأن الرواية أصلا أجنبية عن محل البحث إذ لا علاقة لها بالمعاوضة على الميتة. نعم يستفاد من الرواية كما قد يقال يقبل يعني جواز الانتفاع بجلود الميتة حيث أن الإمام ما رد عن الانتفاع وسكت عن الانتفاع فيستفاد من سكوته جواز الانتفاع وإن أمكن الدغدغ أيضا في ذلك لأنه إذا فرضنا الاضطرار فلعل الجواز إنما هو لأجل عنوان شنه ثانوي لا لأجل عنوان أو أولي. من مجموع هذه الأمور الثلاث قد تدغدغ في الأول بوحده قد تدغدغ في الثاني بوحده قد تدغدغ في الثالث بوحده قد ما تقبل كلامي في كل واحد. بلحاظ مجموع هذه الأمور التي ذكرناها ويوجد أخرى موانع أخرى لا نحب التعرض إليها كيف يقال أننا كيف نقال أننا نقطع بالملازمة أو نستظهر الملازمة أن سكوت المعصوم هنا يستكشف منه الإمضاء فلا ظهور في الرواية في المقام أن الإمام ماذا راض عما يفعله السائل، أي لا نستكشف من السكوت الإمضاء. هذا الإشكال الثاني في الرواية. احنا خلينا إشكالين نقدر نخلفها في إشكالات من عبارة المصنف. الإشكال الثالث أن الرواية مكاتبة، ويحتمل جدا في المكاتبة التقية، فلعل الإمام لم يجب السائل ولم يقل له يحرم المعاوضة على الميتة، لأنه إنما هو في أي مقام؟ في مقام التقية. ونفس احتمال التقية من أحد الموانع التي تمنع ما ذكرناه في القسم الثاني أيضا، وهو الملازمة بين السكوت وشنو والإمضاء. ياي وين عبر خصوصا، يعني التقية بحد ذاته، احتمال التقية مانع من دلالة السكوت على الإمضاء والرضا والتقرير. هذا من ديك الجهة. من هذه الجهة عندنا إشكال عام في وين؟ في المكاتبات. نفس المكاتبات إشكال عام عند بعض العلام، لا يصح العمل بالمكاتبات لعدم إحراز أصالة الجهة فيها، حيث إنه حيث إن المكاتبات يوجد فيها إشكال سيال، خصوصا في أزمنة الأئمة الرضا والجواد والعسكري والهادي، وهي احتمال التقية، حيث أن السلاطين نحتمل أنهم أو أطراف بل السلطان أو من تبعه السلطان يطلع على هذه المكاتبات. ولهذا شمت التقية في المكاتبات كثيرة، شمت التقية في المكاتبات كثيرة، وحينئذ كثرة التقية في مجموع المكاتبات يوجب احتمال أن هذا أن هذه الرواية فيها تقية، وحينئذ إذا احتملنا التقية لم نحرز أصالة الجهة، فلا يصح الاستدلال، لأن الاستدلال بالرواية متوقف على إحراز أصالة الصدور وأصالة الظهور وأصالة الجهة، فمع احتمال التقية لا يمكن إحراز الجهة. أشكل على الشيخ الأعظم الأنصاري أن هذا الاحتمال منتف في المقام، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن رأي العامة في المقام هو المانع عن بيع الميتة، وقد نقل في دراسات في المكاسب للشيخ المنتظري صفحة 350 أقوال العامة، همس السيخ أشار إلى ذلك، صفحة 350 أشار السيد أشار الشيخ المنتظري وكذا غيره كالسيد الخوي على الله مقامه، أشار إلى أن رأي العامة هو المانع. فحينئذ تنقلب القضية شيخنا، لعل الإمام لم يفتي بالجواز لأن العامة يرون المانع، بالعكس تنقلب القضية، فالإمام سكت ولم يتكلم لأن الحكم الواقعي هو الجواز المعاوضة على الميتة، وإنما لم يقل بالجواز شنه للتقية، حيث إن العامة يرون المنع قاطبة عن المعاوضة على التقية، المعاوضة على الميتة. فتنقلب شنه القضية، مو أن احتمال التقية يقوي المنع، بل احتمال التقية يقوي الجواز. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، بغض النظر عن رأي العامة في مسألة البيع، نفس إفتاء الإمام باتخذ ثوبا لصلاتك هذا حكم على خلاف العامة، إذ العامة يجوزون الصلاة في أجزاء الميتة، يجوزون الصلاة في أجزاء الميتة، صلوا في كل شيء الجلود، فكيف الإمام يقول له اتخذ ثوبا لصلاتك؟ فهذا حكم على خلاف شنو رأي العامة. فلو كان الإمام في مقام التقية لما كان ينبغي أن يقول اتخذ ثوبا لصلاتك. فنفسه، هذا ذكر السيد الخوي، فنفسه إفتاء الإمام للراوي أو للصيقال أن يتخذ ثوبا لصلاته الذي هو حكم على خلاف رأي العامة، يكتشف بأن المورد ليس مورد تقي. فحتى لو سلمنا بالكبرى الكلية شيخنا أن احتمال التقية موجود في المكاتبات، لكن ما لم توجد قرينة على الخلاف، والمفروض أن هنا قرينتان تشهدان بصوت عال، بتعبير بعض العلام بصوت عال، وتنادي لا توجد تقية في المقام. إذن مسألة التقية محل تأمل. نعم، الذي ذكرناه وهو الوجوه الثلاثة في مسألة شنو الكشف اللي هو الإشكال الثاني على الملازمة، لعله يأتي في المقام. قال: مع أن الجواب لا ظهور فيه في الجواز إلا من حيث التقرير الغير ظاهر في الرضا، مش قال كبري عند الشيخ في هالمورد، ها الغير الظاهر في الرضا في المقام، خصوصا في المكاتبات المحتملة للتقية. واضح البحث؟ الشيخ جعل هذا مشكل آخر، جعل أن هذه تخصيص، يعني خصوصا، يعني عندما قلنا بأن التقرير غير ظاهر فرضه خصوصا في المكاتبة، أنا جعلت شنو إشكال مستقل بالبيان الذي ذكرناه. هذا تمام الكلام في الإشكالين اللذين ذكرهما من المصنف. لا ظهر، يقول خصوصا في المكاتبات المحتملة للتقية، يعني قاعد يتكلم حيثية احتمال التقية، واضح؟ يعني يقولون تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، يعني أنه ظاهر كلامه أن احتمال التقية هو المانع. تنبيه قد يقال بأن الرواية، بل لا علاقة لها بصنوع جلود الميتة من شيء أصلا، ركزوا، حيث إن السبب الذي أوجب أن نرجع الضمائر إلى جلود الميتة هو قوله في الرواية وإنما غلافها من جلود شنو الميتة، صحيح؟ إنما غلافها من جلود الميتة لا يجوز كذا، فيحل لنا عملها عمل الغلاف المصنوع من جلود الميتة. وإذا رجعنا إلى المصدر الرئيسي للرواية وهو التهذيب وكذا الوسائل نقلا عن التهذيب، أصلا ما في غلافها في الرواية، قال وإنما علاجنا من جلود الميتة، مو غلافها من جلود الميتة، وإنما علاجنا من جلود الميتة، فحينئذ لا علاقة للرواية بالغلاف، فما هو المراد يا شيخ عادل؟ وإنما علاجنا من جلود الميتة، التفت للنكتة الرواية لك. الرواية هكذا تفترض، خلك استظهاري في الرواية شيخنا، أن الصيقل وولده شغلهم في السيوف، يعملون السيوف، وهو صيقل، شين صيقل يلمع، واضح، من وظيفته السيقل من بلي، وحيث أنه يصنع السيوف فإن من يصنع السيوف يقوم بصقل السيوف وتلميعها، فإذا أراد أن يلمع السيوف كيف يعالج السيف للتلميع؟ كيف يستعمل بعض يستعمل جلود الحمير والبغال، يركز في الرواية لطيفة، يستعمل جلود، أن هذا أفضل عملية التلميع كما يقولون، بل لما جلود ماذا جلود البغال والحمير، الشيخ حسين مجرب الظهر، ما أخذ لي الظهر بغلة أو حمير، استعمل الجلود للتلميع، فما لا علاقة بشنه، فقال إحنا نشتري شنه، نشتري هذه الجلود ونستعملها في عملية التلميع ثم نبيع السيف. وفي أثناء عملية التلميع والصاق بعض الأجزاء من الجلود تصيب الثوب أو تتنجس الثوب، فهل نصلي بالثوب أو ما نصلي بالثوب؟ فلا علاقة لها بمسألة بيع أغلاف وما شاكل ذلك. ولهذا شيخنا، لتوقف على فقه الرواية، لماذا قال وإنما علاجنا في الرواية وإنما علاجنا من جلود الميتة ونحن مضطرون إليها، حيث أشكل البعض بعض الأعلام لماذا هم مضطرون إلى جلود الميتة أصلا؟ هم قاعدين في سوق المسلمين، ليش يضطرون إلى جلود الميتة؟ بالالتفات إلى ما ذكرناه يندفع الإشكال. التفتوا الكلام عن البغال والحمير، البغال والحمير لا تذبح لأنها تستعمل في عملية الركب، يطلب منها ظهرها لا لحمها، فالبغال والحمير يطلب منها الظهر وهو الركوب للسفر لا تذبح، وحيث أنهم محتاجون إلى جلود البغال والحمير فيتعين أن يأخذون جلود شنو الميتة، حيث أنه لا ينتفع بها، ماتت خلاص ما ذبحت، أنا ما يذبحون الباغل والحمير، ما يأكلون باغل أكل حمير، واضح العرب لهم لحم لهم لحوم يأكلون أكل البغال والحمير، إذن هذا البغال والحمير شنو تموت، استعملها في الركوب لما تموت، لما ماتت ماذا يفعلون ينتفعون به؟ يبيعون الجلود فتكون جلده ميتتين. فإذا إنما هم يحتاجون إلى جلود الميتة ومضطرين أن يشترون جلود الميتة، لأن جلود البغال والحمير المذكاة لا تباع عادة، بل تباع بأغلى ثمن، يعني تشترك بغلة أو حمير حق أنت بتشتري لأنه الركوب غالي رح تذبحه فيطلع لك شنو نمشى سبيل وش أقولهم ما يسوى في السوق، واضح نمي صرفة خب. على أي حال إذن شيخنا يكون سياق الرواية أصلا أجنبي عن محل الباح، هذا أفضل يقولون البغال والحمير، طبيعة الجلود ما لها أفضل التلميع، واضح أفضل من تلك الجلود جلود الخروف أو كذا، هذا إذا كان فيه جلد مو جلد. نعم لا هم مضطرين أنه قاعد يلمعون، هم يعني يقول هذا شغلتنا إحنا، لما التلميع عادة يكون بجلد البغل والحمير. خب الآن المفروض نأخذ جلود ذكية، ما عندنا جلود ذكية لأنه بغال حمام موجود في السوق، جلود ذكي لأنه البغال والحمير ما حد يروح يذبحها في السوق، بل إذا ماتت يبيعون شنو يبيعون جلود يبيعون جلودها، فنحن مضطرون أن نشتري جلود الميتة. شوف الرواية رجع عليها شيخنا، جعلنا الله فداك إننا نعمل السيوف وليست لنا معيشة مساكن، ما عندهم معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إلى هذه المعيشة، وإنما علاجنا من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية، ولا يجوز في أعمالنا غيرها، يعني غير البغال والحمير الأهلية، فيتعين يأخذون جلود الميتة لأنه شنو في السوق لا توجد شنو جلود المذكات فيحل لنا، ولهذا تندفع بعض الإشكالات الموجودة. يقول ما فهمنا الرواية بعضهم، ليش هم مضطرين إليها؟ وش عن مضطرين؟ هو أنكم سوق المسلمين، روحوا خذوا لكم جلود شنو؟ تكلموا عن بغال وحمير، بغال والحمير لا تذبح، إنما يطلب منها الظهر لا يطلب منها اللحم. بناء على هذا الاحتمال تكون الرواية أصلا أجنبية عن محل البحث طران، لأن ما في غلاف فيها أصلا، كل البحث عن السيوف، وهذا ما يبيعون هذا الجلد الميتة، إنما يستعمل في عملية التلميع، وش يسمونه باصطلاحنا هذا لامي، وش اسمه الاسم هذا الاسم اللي يستعملونه في عملية شاملية. المهم فما يبيعون هذا، يبيعون السيف، واضح ما له علاقة بشنو، ما له علاقة بالمطلع. على أي حال بناء على هذا الاحتمال بل لا يرد الإشكال. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.